يا صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل والجمال والرضا والعافية والتوفيق والفلاح. تحياتي لكم وما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. أرح فيكم من وراء المايكل كنترول، أنا أمير العباس، في يوم جديد، صباح جديد، حلقة جديدة ومواضيع جديدة في ساعتنا الأولى، أخبار طريفة وغريبة من حول العالم. في ساعتنا الثانية رو اليوم رح يكون عندنا اسأل دكتور دلتاوي، وفي ساعتنا الثالثة مستمعينا رح يكون عندنا كمان ضيفة مهندسة التصميم الداخلي نوران مراد. خليكم على السمع، ارسلوا لي رسائلكم الحلوة وتصبيحاتكم على 0548811700 على آت ميكس اف ام راديو، تويتر، سناب شات، انستغرام، فيسبوك. جديدنا كواليسنا، تغطياتنا، آخر أخبار الإذاعة والمذيعين. صبحوا علي على 0548811700، قولوا لي كيف صباحكم، ماذا تفعلون، وش الأخبار، وش المسائل، وش الأمور، وش الدنيا، قولوا لي كيف ماشية الحياة معاكم، وش خطتكم في الويكند، إيش بتسوون، إيش مخططين لا، وين بتروحون، وين بتجون، وش بلانكم. يلا قولوا لي مسمعين على 0548811700. يلا بينا.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباح الخير، صباح الفل، صباح الجمال، صباح الرضا، صباح السعادة، صباح الجمال. قولوا لي مستمعينا إيش أخباركم، ماذا تفعلون، وماذا يعني من وين تسمعوني حاليا. عبد الرحمن بن عياف يرعى حفل تخريج دفعة 105 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية نيابة عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز. رعنا بوزير الدفاع الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف في مقر كلية الملك فيصل الجوية الأسبوع الماضي حفل تخريج الدفعة 105 من طلبة الكلية. كان في استقباله لدى وصول مقر الكلية رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حمد الرويلي، وقائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز، وقائد كلية الملك فيصل الجوية المكلف اللواء الطيار الركن علي بن محمد الحماد. فور وصول نائب وزير الدفاع عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم. ألف مبروك للخريجين وبالتوفيق.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
كشفت هيئة الأفلام السعودية عن حجم الإيرادات اللي حققها شباك التذاكر السعودي خلال الأسبوع الرابع من الشهر الجاري، تحديدا خلال من 19 ل 25 يناير، شهد إقبال كبير وجماهيري. يعرض 54 فيلم متنوع يسعى كل منهم للمنافسة على الصدارة. أوضحت هيئة الأفلام السعودية في تقريرها الأسبوعي إنه شباك التذاكر السعودي حقق طوال الأسبوع الماضي 12.8 مليون ريال مقابل مبيعات تجاوزت 307.6 ألف تذكرة مباعة. يحتفظ فيلم هوبال بصدارة شباك التذاكر هناك، وحقق 3.1 مليون ريال ل 109 ألف تذكرة مباعة، ليبلغ إجمالي ما حققه من يوم ما انطرح قبل شهر 17.1 مليون ريال مقابل 414.4 ألف تذكرة. دور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينات في السعودية، لما تتعرض عائلة بدوية للعزلة التامة بوسط الصحراء بعد هجر القرية اللي كانوا يعيشون فيها، وعينها كانت تتعرض ريفة بنت العيلة لمرض معدي يحتم على الجميع أنه ما يقربون منها، وبدأت الأم بالتفكير بطرق للتخلص من قوانين الجد وانقاذ بنتها الصغيرة بمساعدة الطفل عساف اللي يخشى أنه ريفة تموت. يشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين، إبراهيم الحساوي في دور الجد ليام، مشعل المطيري في دور الابن شنار، ميلا الزهراني في دور سرة، حمد الفريدي في دور بتال، حمد فرحان في دور عساف، أمل سامي في دور ريفة. بعدين جاء فيلم الهنا اللي أنا فيه بطولة الثلاثي كريم محمود عبد العزيز، ياسمين رئيس ودين الشربيني بالمركز الثاني بعد ما حقق 2,000,000 ريال. دور أحداث الفيلم اللي هو الدكتور أحمد اللي يعيش حياة مستقرة مع زوجته اللي تطلب منه الزواج من صديقتها المقربة، نتيجة مفاجأة غير متوقعة تغير مجرى حياتهم، وذلك في إطار لايت كوميدي، تأليف أيمن بهجة أمر وإخراج خالد مرعي. بالأسبوع الأول له في صالات السينما السعودية جاء فيلم فلايت ريسك إخراج ميل جيبسون في المركز الثالث، الدشاش في المركز الرابع، بطولة الفنان محمد سعد، حقق 953,000 ريال. فأيا من هذه الأفلام مستمعين عجبكم واتفرجتم عليه قولوا لي.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباح الخميس الونيس مستمعينا، صباح الخميس الونيس، كنا نسمع ودينا بعيد لمحمد حمائي الأغاني الحلوة. بنسمع أغنية جاية للبرنس ماجد المهندس على سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن. شكرا للقسم الموسيقي وللإبداع اللي جلسي صار في القسم الموسيقي، يعطيكم ألف عافية. عقاب عبد العزيز يعطيك ألف عافية صراحة على هذا الإبداع. تعالوا نسمع الأغنية الفنانة
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباحكم الله بالخير مستمعين. يعني ترى وش تعرفون عن السفينة الشراعية أميريغو في سبوتشي اللي رست في جدة لأول مرة؟ شهد ميناء جدة حدث مميز بوصول السفينة الشراعية الإيطالية الشهيرة أميريغو في سبوتشي لأول مرة من يوم ما انطلقت في 1931. هذه السفينة اللي وصفت أنها أجمل سفينة في العالم، رمز للتقاليد البحرية الإيطالية، تحفة فنية تجمع بين الجمال الكلاسيكي والبراعة الهندسية. سميت السفينة أميريغو في سبوتشي تيمنا بالمستكشف الإيطالي الشهير أميريغو في سبوتشي اللي نسبت إليه الأمريكتان. كان من أوائل اللي أدركوا أنه الأراضي المستكشفة في الغرب تشكل قارة جديدة وما هي جزء من آسيا. تحمل السفينة اسمه تخليدا لدور الكبير في تاريخ الاستكشافات الجغرافية. تاريخيا بنيت السفينة 1930 في حوض بناء السفن الملكي، دخلت الخدمة 1930 ميلادي، صممت لتكون منصة تدريب طلاب الأكاديمية البحرية الإيطالية. طولها 101 متر مع 24 شراع، تغطي مساحة تتجاوز 2,800 متر مربع. على مدى 93 سنة قامت السفينة برحلات تدريبية ودبلوماسية لمختلف أنحاء العالم، فصارت رمز عالمي لإرث لإرث إيطاليا البحري. زيارتها لجدة تعتبر شيء حلو، تبرز العلاقات الثقافية والدبلوماسية بين المملكة وإيطاليا، وتعكس مكانة المملكة أكيد كوجهة استراتيجية لاستقبال الفعاليات التاريخية والثقافية الكبرى.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
شركة زهرة الخزامة ومتحف القصر يدعونكم للاحتفال بيوم التأسيس بطريقة تجمع بين التاريخ والإبداع. معرض استثنائي يضم عروضات زائرة متنوعة تجمع بين التراث السعودي الأصيل والفن الحديث. زورونا واستمتعوا بتجربة لا تنسى في أجواء كلها تاريخ وفن. من 20-23 فبراير للاستفسار عبر الواتساب أو الاتصال 055-226-4642 بتنظيم شركة زهرة الخزامة للعرض المتحفي. مسمعين بكذا انتهينا من ساعتنا الأولى, خليكم أكيد معانا على السماع لساعتنا الثانية واللي راح تكون أكيد مع دكتور اسمع دكتور دلتاوي, راح ندردش احنا ومختبرات دلتا عن عدة مواضيع حلوة, وأكيد يسعدنا أنه تطرحون علينا أسئلتكم وتشاركون معنا في هذه الفقرة, وأي أحد عنده سؤال أكيد راح يجاوبون أطباءنا عليه بكل رحابة صدر. قولوا لي إيش ممكن تكون أسئلتكم. راح نتكلم مع دكتورة غيداء عبد الله الغامدي استشارية وراثية بمختبرات دلتا الطبي عن التحاليل الجينية للتطابق ما قبل الزواج. موضوع جدا حلو وجدا مهم, أتمنى الكل يسمعه ويستفيد منه.
عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة, عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال واخبار مشاهير على ميكس اف ام لا تروح بعيد عيشها عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس خليك عيشها عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام. ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن. اسأل دكتور دلتاوي برعاية مختبرات دلتا الطبية, نتائج تثق بها.
صبحكم الله بالخير والنور والسرور, تحياتي لكم وما كنتم, صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. راح فيكم من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس في ساعتنا الثانية, راح نتكلم فيها مستمعينا مع اسأل دكتور دلتا وبرعاية أكيد مختبرات دلتا الطبية. اسمحوا لي راح بضيفتي في الاستوديو دكتورة غيداء عبدالله الغامدي استشارية وراثية بمختبرات دلتا الطبية. صباح الخير دكتورة.
صباح النور
دكتورة. اليوم موضوعنا صراحة كثير حلو, أنا متحمسة أنه نبدأ نتناقش فيه, هو التحاليل الجينية للتطابق ما قبل الزواج. عارفين دكتورة إيش هي التحاليل الجينية للتطابق ما قبل الزواج؟
طبعا أول حاجة التحاليل الجينية هي تكون للمقبلين على الزواج مجموعة من الفحوصات تجرى لتحليل المادة الوراثية اللي هي الدي ان اي لكل الشريكين المقبلين على الزواج. طبعا الهدف منها اللي هو الكشف عن الطفرات الوراثية التي قد يحملها الشريكين والتي قد تزيد من احتمالية إنجاب طفل مصاب بأمراض وراثية لا سمح الله, مثل الثلاسيميا أو فقر الدم المنجلي
سكل سال
أو بعض الأمراض الوراثية النادرة التي بدأت تتزايد عندنا زي ضعف العضلات.
ضعف العضلات مؤخرا زاد.
أي مؤخرا زادت
الحالات بسبب التحاليل الجينية دكتورة؟
بعضهم يكون في تأخر في اكتشافها, يعني ما يكتشفونها إلا متأخر, وبعض نوع من أنواع ضعف العضلات ما تظهر إلا بعد سن 40 سنة.
طب دكتورة الحين لما الاثنين يروحون المختبرات ويبغون يعملون تحليل ما قبل الزواج, هل تحليل الجينية شاملة في هذه التحاليل اللي تنعمل؟ طب ليش ممكن في ناس تغفل عنها مدام احنا كذا كذا بنسويها في اغلب الوقت؟
قصدك اللي من الصحة ولا اللي
نعم اللي من الصحة؟
لا اللي من الصحة تختلف شوية. اللي من الصحة تركيزها اكثر على الامراض المعدية زي الايدز, الكبد الوبائي, السفلس, فصيلة الدم. هي تشمل فقط الثلاسيميا اللي هي انيميا البحر المتوسط والسكل سيل انيميا الفقر الدم المنجلي, لانها الاكثر انتشارا عندنا في السعودية.
إذن دكتورة اليوم أي اثنين مقبلين على الزواج حضرتك جالسة تنصحينهم أنهم ما يضيفون قائمة التحاليل الجينية لتحليل ما قبل الزواج؟
أي صحيح.
طيب دكتورة اليوم إيش القيمة الحقيقية اللي تقدمها التحاليل الجينية؟
أول حاجة طبعا تقليل من الأمراض الوراثية، لأنه تساعد في الكشف عن احتمالية الإصابة بأمراض وراثية استباقيا قبل حدوثها. ثاني حاجة عندنا تخطيط أسري أفضل طبعا، لأنه يمنح الشريكين معرفة ووعي بما يمكن توقعه، خصوصا بعد ما يعني يعرفون، فيكون هذا يمكنهم من اتخاذ قرارات مدروسة. وأكيد حماية للأجيال القادمة، لأنه أنا كذا بتنقص عندي بنسبة كبيرة الأمراض الوراثية. وأخيرا طمأنينة الشريكين، لأنه إذا كان الشريكين عملوا التحاليل والنتائج كانت سليمة، هذا يوفر راحة نفسية وتأكيد على صحة الجينات المتطابقة بين الاثنين.
دكتورة، في حال كانت التحاليل غير سليمة، إيش النصيحة الطبية اللي ممكن تقدمينها؟ ابتسمتي، لأنه هي النصيحة ممكن تكون يعني مو الكل يبغى يسمعها، بس مهمة.
صحيح،
يعني أنا سمعتها كثير من أطباء يقول لي أنا ممكن أوجع الناس الحين، ولا أني أشوف أطفالهم مستقبلا نايمين على الأسرة وتعبانين يعني.
صحيح.
فإيش النصيحة دكتور؟ أنه لا يتم الزواج.
شوفي، هو يعتمد إذا كان مرض سائد أو مرض متنحي كم نسبة وجوده عندنا. طبعا في حل أطفال الأنابيب، ممكن يناسبهم هذا الحل، أنه يعني استباقيا هو يعرف أنه خلاص أنا أختار البويضة الخالية من أي طفرات وراثية مثلا منتشرة في العائلة. فخلاص أنا أضمن وجود طفل سليم. لكن لو كان يعني خصوصا الأمراض السائدة نسبة ظهورها 50%، فمتعب حتى للعوائل.
صحيح.
فيفضل أنه
لا يتم الزواج. أيوة. بما أنه أتوقع أنه هذا شيء رب العالمين اختاره وراكي عشان أنت تأخذ قرار سليم. أنا لسه عندي كثير أسئلة دكتورة، رح نطلع بريك ونرجع نكمل الحوار مرة أخرى.
اسأل دكتور دلتاوي برعاية مختبرات دلتا الطبية، نتائج تثق بها.
صبحكم الله بالخير مستمعينا. عن التحاليل الجينية للتطابق ما قبل الزواج موضوع حلقتنا مع اسأل دكتور دلتاوي، مع اليوم دكتورة غيداء عبد الله الغامدي، استشارية وراثية بمختبرات دلتا الطبية. دكتورة، هل ممكن يكون في مجموعة معينة من الناس نوصيهم بشكل أكبر بإجراء التحاليل الجينية المتخصصة قبل الزواج؟ هل في ناس يعني معرضين أكثر من غيرهم، أو مهم يجرون هذه التحاليل أكثر من غيرهم؟
هو أكيد في ناس معينة، أولهم طبعا زواج الأقارب، لأن زواج الأقارب يزيد.
الأقارب مين يعني دكتور؟ الأقارب دائرة كبيرة، في مين؟ من العمان مثلا؟
أي أقارب من الدرجة الأولى أكيد. نعم. يزيد نسبة ظهور طفرات مشتركة بين الشريكين بنسبة أكبر.
عمام وخوال، أقارب الأم والأب.
أي.
أوكي.
بعض الحالات يعني ما أقول بصفة كبيرة، ممكن بصفة متوسطة تقريبا. أقارب الدرجة الثانية والثالثة كمان يزيد من احتمالية ظهور أطفال مصابين، وكذلك كمان العوائل اللي أوريدي عندهم طفل مصاب سابقا. فيفضل أنه بعض العوائل ما يكون عندها الوعي الكافي أنها مثلا تحلل قبل، يعني ما تكتشف هذا الأمر إلا بعد ظهور طفل مصاب، فهي تبدأ تبحث في الموضوع أنه هل يا ترى يكون أحد الشريكين حامل لطفل فرات وراثية. وأكيد في بعض السكان في مناطق معينة، مناطق جغرافية معينة تكثر فيها،
من المنطقة الشرقية مثلا.
صحيح. زي الثلاسيميا تكثر في المنطقة الشرقية
بسبب زواج الأقارب أكثر شيء.
أي.
طيب دكتور، احنا نسمع مفردتين اللي هي حامل ومصاب، ممكن تقول لنا الفرق بينهم؟
أي، المصاب يكون حامل لنسختين من الجين تكون هي مسببة للمرض.
نعم.
بعض الأحيان نسخة واحدة من الجين كفيلة أنها تظهر للمرض. الحامل للطفرة الوراثية هو يكون سليم، ما عنده أي أعراض، هو سليم ولكن الطفرة موجودة فيه. لو شريكه كان عنده نفس الطفرة ممكن يعطيني طفل مصاب، لكن لو شريكه كان ما عنده نفس الطفرة لا، خلاص ممكن يعيش حياته طبيعية عادي.
وهذا كله يبان في التحاليل. أي دكتورة.
أي أكيد.
لسه رح نتكلم في كثير مواضيع دكتورة، أنا ياك رح نطلع أيضا بريك ونرجع نكمل الحوار مرة أخرى.
اسأل دكتور دلتاوي برعاية مختبرات دلتا الطبية، نتائج تثق بها.
صبحكم الله بالخير مستمعينا في اسأل دكتور دلتاوي. كان موضوع حلقتنا اليوم عن التحاليل الجينية للتطابق ما قبل الزواج. الدكتورة غيداء عبد الله الغامدي استشارية وراثية بمختبرات دلتا الطبية ضيفتنا اليوم. دكتورة مختبرات دلتا ما هي مختبرات جديدة، مختبرات عريقة واسمها معروف، وكل تحليل للأمانة دلتا تقدمها بطريقة احترافية أكثر، مميزة أكثر، متطورة أكثر. اليوم إيش يميز مختبرات دلتا بالتحاليل اللي احنا جالسين نتكلم عنها اليوم، تحليل الجينية للتطابق ما قبل الزواج؟
طبعا أول حاجة التقنيات المتقدمة، يعني الحمد لله احنا عندنا أحدث التقنيات لتحليل الجينوم بدقة عالية جدا.
نعم.
وأكيد عندنا التخصص والاحترافية، يعني فريق من خبراء مختصين في الجينات والأمراض الوراثية هم اللي بيساعدوا كل حالة.
نعم.
وتعامل شخصي طبعا، لأن هي خدمة متميزة بتوجيه مباشر ومخصص لكل حالة. وأكيد شمولية الفحص، لأنه يغطي مجموعة واسعة من الطفرات الجينية مرتبطة بأمراض جينية، مما يعطي نتائج دقيقة وشاملة. كذلك والأهم، احنا عندنا بري وبوست كونسلتيشن اللي هي استشارة وراثية مجانية تقدمها دلتا قبل التحليل، سواء أنت تبغى استشارة من عندك أو بريفرال لاب أو من دكتورك أنت، أو بعد نتائج التحليل إحنا نقدم استشارة نشرح فيها النتائج كاملة بكافة الاحتمالات بمساعدة المرضى حقوننا.
طيب دكتورة، لو في ختام حلقتنا اليوم طلبنا منك نصيحة تقدمينها للمستمعين مرتبطة بموضوع حلقتنا اليوم، إيش راح تكون؟
طبعا أكيد التحاليل الجينية هي تعد أداة فعالة للوقاية من الأمراض الوراثية وضمان صحة الأجيال القادمة، خاصة في بعض الحالات اللي عندهم عوامل خطر، زي مثلا زي ما ذكرنا زواج الأقارب، وجود تاريخ عائلي لأمراض معينة. طبعا هذه التحاليل ما هي للكشف فقط عن المشكلات، بل هي خطوة استباقية لتوفير بيئة أسرية صحية وآمنة للأطفال. هي ما هي بس إجراء روتيني أو إجراء إضافي، لا، هو استثمار في صحة الأجيال القادمة، سواء كان أحد الشريكين من الفئات الأكثر عرضة لخطر الأمراض الوراثية، أو ببساطة الشريكين يبغون يطمنون على أطفالهم مستقبلا، يعني يعطيهم أو يتيح لهم اتخاذ قرارات واعية ومسؤولة. والأكيد والشيء المهم أنه الوقاية هي الخطوة الأولى للصحة، لأنه بعد كذا هم يرتاحوا يطمنوا أنه تعطيهم راحة بال تساهم في مجتمع صحي وسليم.
دكتورة، يعني عندي فضل أسألك سؤال، ونعرف أنه شوي صعب، بس خلينا نشوف الرأي الطبي فيه. لو مثلا زوجين تزوجوا بعد فترة من الزواج والإنجاب اكتشفوا أنه كان من البداية لازم ينعمل هذا التحليل، لكن خلاص تزوجوا وانجبوا والطفل مثلا ما كان سليم، ايش الاجراء الصحيح اللي ممكن يصير في هذا التوقيت؟ هل يتوقف عن الانجاب، ولا هل يعني ايش ممكن يصير، ايش التصرف الصحيح طبيا؟
افضل حل مؤقتا يتوقف عن الانجاب.
نعم.
الى ان يعملوا التحليل، خلاص عرفوا تصنيف الطفرات الوراثية اللي عندهم او تصنيف المرض اللي عندهم. بعد كذا عندهم حل سهل، ايوه سهل جدا ومتوفر في كل مكان، اطفال الانابيب. هذا يعطيهم اصلا اطمئنان.
صحيح.
قبل لا يجيبوا طفل، انه خلاص الحمد لله احنا ضامنين انه الطفل سليم.
نعم دكتورة، أنا سعيدة جدا باستضافتك، شكرا على وجودك معنا، وشكرا للموضوع الحلو صراحة استمتعنا بطرحه. يعطيك ألف عافية. إذن دكتورة غيداء عبد الله الغامدي استشارية وراثية بمختبرات دلتا الطبية، كل شكر دكتورة.
العفو، شكر لكم والله على الاستضافة الجميلة هذه.
أشكرك دكتورة، تحياتي لك، شكرا. صباحكم مساكم الله بالخير مستمعينا. مختبرات دلتا الطبية سوت عرض مميز بمناسبة توسعها، وصلت لأكثر من ما شاء الله ما شاء الله 55 فرع حول المملكة. قائمة تحليل فيها 55 فحص لأهم وظائف الجسم، أي فحص من القائمة ب 55 ريال، مثل فيتامين دال، فيتامين بي 12، مخزون الحديد، السكر التراكمي، الغدة الدرقية، الحديد، الكوليسترول، فحص الحمل وغيرها كثير. فروعهم نظيفة مرتبة، جودة خدماتهم عالية، موجودين بالرياض، بجدة، بالخرج. بمناسبة وصولهم ل 55 فرع حول المملكة اتصل عليهم واطلب فحوصاتك ويجونك البيت مجانا. 9200-22723. مختبرات دلتا الطبية، نتائج تثق بها.
عيشها صح، عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح، عيشها صح كل يوم مواضع جديدة، من عشرة لوحدة وضع كثير، صحة وجمال وأخبار مشاهير، على ميكس إف إم لا تروح بعيد، عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب، عيشها عيشها صح على ميكس، خليك قريب، عيشها عيشها صح على ميكس إف إم، خليك قريب على ميكس، خليك قريب
الآن. عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مساكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني في أولى ساعات المساء وآخر ساعات عيشها صح. ندردش وياكم اليوم تحديدا عن الديكور وجمال الديكور وجمال الألوان والمساحات. اسمحوا لي استضيف ضيفتي في الاستوديو، المهندسة نوران مراد، مهندسة تصميم داخلي. نوران مساء الخير.
أهلا بك، الله يسعدك.
كيف حالك؟
الحمد لله، الله يسعدك،
نورتينا. نوران، أبغى في بداية حلقة نتعرف عليك أكثر، نتعرف على مكتبك أكثر، نتعرف على شغفك، من فين بدأ، ليش اخترتي تحديدا هذا المجال؟
والله مجال التصميم إجمالا بدأ معايا من وأنا صغيرة. كان بدأ سبحان الله، أنا مؤخرا بسترجع، كان عندنا في العيلة سيدي والد ماما يشتغل في موضوع العمار، يبني ويبيع، وأشوف البناء قدامي فكنت أنبهر.
أوكي.
كان عندي خيلاني وخالتي يشتغلوا في موضوع الرسم والتصميم الهندسي، كنت أنبهر بموضوع كيف ممكن الواحد من فكره يكون مساحة لأشخاص يستخدموها، كنت أحس أنه شيء يعني جميل. شوي شوي كبرت، صرت أحب في غرفتي أغير أماكن الديكور، أغير مكان السرير، مكان
هذا السريحة. هذا كم كان عمرك؟
يمكن 10 سنين، 11 سنة يعني. بدأت أوعى لسه، بدأت كده أحب الشخصية تظهر نوعا ما، أساعد ماما في أماكن الكنب، أحس أنه بتغيير في النفسية. كبرت جاء قرار أنه لازم أحدد مصيري في الحياة،
تختار أنت تخصص دراسي.
تخصص دراسي صحيح. كان مجال التصميم الداخلي جديد، كان الناس متوجهين يا في التصميم المعماري أو الديكور. التصميم الداخلي كان شيء جديد مؤخرا، وكان الناس يجمع بين الاثنين، دراسة المساحات، تحديد الألوان، التناسق، ادرس حتى شخصية الشخص اللي حيستخدم هذا المكان. فحبيت وحسيت انه متميز، انه انا ممكن اسوي شيء يفيد الناس، يساعد الناس، يهدف في حتى في موضوع الرؤية والتوجه. يعني الآن التطور العمراني صار جدا مركز عليه هذه الفترة في المملكة العربية السعودية، فحسيت اني حدخل شيء مميز. دخلت التخصص وكنت أسهر الليالي في المشاريع، ما كنت أدرس كتب، كنت أشتغل مشاريع، أرسم، فكان الشيء بالنسبة لي أجمل من الحفظ. كنت أشوف صراحة الفخر في عين ماما وبابا، كنت أحس أصحى الصباح ألاقي عبارة من بابا، ألاقي مثلا ماما
حلو.
يعني تشوفني أشتغل أتعب تنبسط، جيب لي صحن فواكه مثلا،
مكافآت.
أيوة، أنا الأخت الكبيرة، فكان أخوي تركي يجي يستشيرني في أشياء، يحس إن أنا دخلت شيء جميل، يعني كان الشيء يسعدني ويسعد اللي حواليه، فمشيت فيه. تخرجت اشتغلت في أماكن، يعني حاولت أشتغل على نفسي أكثر، اشتغلت في أماكن كتدريب، أخذ معلومات أكثر، دخلت في سوق العمل، توظفت في وظيفة جدا الحمد لله فادتني، تعرفت أكثر على طريقة العمل في المواقع، كيف التعامل مع العملاء، كيف الواحد يجهز مخططات للعمل عليها، شخصيتي تغيرت، المعلومات اللي كنت أخذتها بدأت أطبقها على أرض الواقع.
صح.
صرت أشوف الناس كيف بدأ الوعي بالنسبة لهم، كيف في لما مثلا يجوا يأثثوا مساحة معينة، سواء كان من ناحية الألوان، الديكور، الأثاث، سواء كان مكان سكني أو مثلا تجاري، مشروع تجاري، فكان جميل. منها دخلت أكثر وتعرفت فيها على زوجي، فكان هو مهندس معماري كمان، فكان في بيننا نقاشات عن موضوع
بتكملوا بعض.
أيوة، فكان بيننا نقاشات عن هذا المجال أكثر. حسيت نفسي أنا بدخل في عالم جديد ما كنت أعرفه، كنت أفكر نفسي أنا صار عندي الخبرة، صرت أخذ أتثقف معلومات منه بصراحة حتى الآن يعني. منها جاني شعور أنه أنا حابة أعمل شيء لنفسي. أنا عندي المعلومات بحاول أتعلمها وأحب أعطيها أنا للناس من طرفي. بدأت أخذ سايد بروجكت، مشاريع خاصة فيها جانبية فريلانس. منها شوي شوي حبيت أنه أنا أكون كيان خاص لي. قبل ما أتسرع حاولت أن أنا أثقف نفسي أكثر، أخذ دورات، أخذ كورسات، حتى أني أشتغل في مجالات مختلفة. أسست المكتب وبدأت أخذ مشاريع مختلفة. ما حبيت أني أنا أركز في مجال معين، سواء كان تجاري أو سكني، مطاعم، محلات، مكاتب، فكان يعني
شامل.
شامل نعم. فبدأنا ندخل في موضوع التصميم إجمالا، ودخلت في موضوع التنفيذ لما يكون الشيء لك تدخل في تفاصيل أكثر
طبعا.
فصرت يعني أصحى الصباح أحس أني أنا بسوي شيء لنفسي وشيء أحبه، فكان شيء جدا جميل. ومنها بشوف الناس كيف بتنبسط. يعني أنا الحمد لله كونت يعني حتى العملاء اللي من بداية مجالي في العمل إلى الآن أتواصل معاهم. يعني أنا مثلا بأسوي لهم شيء بأساعدهم فيه، أو بيجوني ناس عن طريقهم، فبتحسي أنك أنت بتفيدي غيرك.
صح.
بتكوني مجتمع جميل. يعني بيعطيني فائدة وبأفيد غيري. فمن هنا جاء
نرن. ذكرتي ثلاث تخصصات هندسية، في ناس تعتقد انه هي تخصص واحد. ذكرت
صحيح.
المعماري والداخلي والديكور.
صحيح.
ايش الفرق بشكل مبسط، ايش الفرق بين الثلاثة؟
أكيد. الديكور لي علاقة بالألوان، تنسيق الألوان. الكنبة هذه مع المخدة هذه تحطي تحتها السجادة، تختاري لون البوية، عندك مساحة واحدة بس حتنسقيها بألوان. التصميم الداخلي لي علاقة بدراسة المساحات. أنا عندي هذه المساحة، لازم أدرس الحركة، أدرس هل مكان المدخل صحيح، يحتاج أنه أنا أحط السرير هنا ولا أحطه هنا، التكييف متماشي مع المكان، الإنارة كيف علاقتها بالأثاث الموجود، إيش نوع استخدام المكان. يعني مثلا هل أنا أحتاج بصمم مكتب، هل المكتب يحتاج يكون مكتب محاماة ولا مكتب جرافيك ديزاين.
صح.
الفايب حقته. آخر شيء المعماري له علاقة بموضوع نفس العمار، توزيع المساحات يدخل فيه أيضا، يدخل عليه تصميم الواجهات، يدخل فيه عليه دراسة الأماكن الأعمدة. يعني في التصميم الداخلي إحنا نستلم المبنى
مبني جاهز،
مبني مو جاهز، يعني خلينا نقول في مرحلة العظم يسموها باللغة العامية. المعماري يجي قبلنا وبعدنا، يعني هم كلهم في نفس الوقت. انت ما فيك تخلصي سكشن تروحي للي بعده، لازم يكون موضوع المعماري يتابع الداخلي، الداخلي يستشير المعماري، يخلص الداخلي يدخل في الديكور، الديكور يلجأ للداخلي وهكذا.
نوران، ايش ابرز العوامل اللي لازم يراعيها الشخص والمهندس لما يجي يصمم اي مساحه داخليه، سواء كنا نتكلم على منزل او مكان تجاري او مكتب او اي كان؟ يعني
اول شيء يعني برايي لازم يحدد إيش هي وظيفة المكان. أنت بتصممي لإيش؟ إيش استخدامك لهذا المكان؟ عشان أنت تقدري تحددي إيش القطع اللي تحتاجيها من ناحية أثاث، كيف حتوزعي مساحاتك والحركة والإنارة، هذا أهم شيء. أنت تعرفي إيش الهدف من هذا المكان. تاني شيء لازم مهم يكون مريح. يعني أنت في الآخر ما حتركزي بس على الجمالية، تحطي كنبة، هل هي الكنبة مريحة لك تقعدي في بيتك؟
مزبوط. أنا ما حتفرج عليها بالضبط. في النهاية لازم أرتاح.
بالضبط. أنت بتصممي مكتب، هل المكتب هذا يؤدي إنه يخدم إن أنت تحطي فيه لابتوب، تحطي أماكن تخزين، تحطي فيه كذا، ولا بس هو منظر جمالي؟ ثالث شيء عندك موضوع الهوية أو الثقافة. يعني تحتاج يكون في دايركشن، توجه واضح، إيش اللي يسموه في عالمنا الثيم أو الكونسبت. يعني هل تحتاج يكون التصميم مودرن كلاسيكي، الألوان فاتحة، هذه إيش كله يعتمد برضو يرجع لموضوع الوظيفة، أنت إيش الهدف. بعدها يجي موضوع أنك أنت توازني بين الجمال وبين هذه الوظيفة، تنسقي بين الألوان، تنسقي بين الفرش، تتأكد المقاسات صحيحة وإلى آخره. بعدها يجي موضوع دراسة الإنارة. كثير يجهلوا هذا الموضوع، يحسون خلاص والله احنا بنعمل، اعملوا لنا البويه، حطوا لنا 4 سبوتات كوف لايت وخلصنا. الاناره جدا مهمه، هي اللي تبين ايش اقصد بالاناره، اماكن الاناره، نوع الاناره، درجه شده الاناره، اللون، الاضاءه صفراء ولا بيضاء، يفرق في نوع العمل المكان ويفرق في أماكنها للتركيز على الأثاث، هي اللي حتظهر الألوان حقت الأثاث بالشكل الصحيح،
صح،
وهي اللي حتعطيك شعور بالراحة بالدفء في المكان. آخر شيء موضوع الاستدامة، أنت اللي هو السستينابيليتي، اللي أنت تحبي تصممي مكان يدوم معاكي، ما يعني مو مثلا تعملي مدة سنة بعد
عمره قصير.
أيوه، فكانت هذه هي يعني أهم شيء صراحة، يعني حتى لاحظتها أنا في سوق العمل أكثر شيء لازم التركيز عليها.
نوران، كبرنا مع أمهاتنا وأجدادنا على الديكور الكلاسيك، وأنه هو هذا أفخم شيء وأغلى شيء ومو أي أحد يحطه إلى آخره، وتعودت عنا عليه. صحيح. بعدين فجأة بدينا إحنا نكبر ونكون بيوتنا الخاصة ومكتبنا الخاصة، وقالوا لنا أنه لا، المودرن أحلى وأرتب إلى آخره. فجأة بدينا شوي ننفر من فكرة المودرن، لأنه حسينا أنه مثلا عمره مو طويل أو إلى آخره. فجأة طلع شيء قال لا، أنا أدمج هذا بهذا. قرار مثل هذا كيف أنا أقدر أخذه؟ أمشي على الكلاسيك ولا أمشي على المودرن ولا أجمع الاثنين؟ طلع مهندسين قالوا لك لا، مو أنيق أنه أنت تخلي غرفة كلاسيك وغرفة مودرن، ولازم بيتك يكون كله على نفس السيستم. فقولي لنا إيش الصح.
شوفي، هذا الشيء أحس الأغلبية يحتاروا فيه.
أيوة صراحة محير،
بالذات في موضوع تصميم المنازل. أهم شيء حددي انت كيف طريقه حياتك، اسلوب حياتك. هل انت شخص يعني تحب الفخامه، يحب الديتيلز، يحب التفاصيل، تلجأ الى التصميم الكلاسيكي. انت شخص هادي، يحب الاشياء البسيطه،
العمليه.
ايوه العمليه، صحيح. ما تحبي تشوفي كذا ديتيلز كثير قدام عينك، تحبي الاشياء هذه، تروحي للتصميم المودرن. انت كيف مساحه المكان عندك؟ مساحه المكان تكفي؟ يعني التصميم الكلاسيكي يحتاج أشياء بلكي ضخمة،
ضخمة
الكنب ضخم، صح. الجبس، أعمال الجبسيات، المساحة الحركة،
طاولات كبيرة مرة،
صحيح. تيجي عندك مثلا شقة صغيرة وصالون صغير تبي تعملها تصميم كلاسيكي، تحتاج تعيدي النظر في هذا الموضوع. ممكن تلجأ إلى الدمج بين النقطتين.
هذا اللي أبغى أسأل عنه، إيش حكاية الدمج بين ال
في تصميم النيو كلاسيك اللي هو يجمع بين المودرن والكلاسيك. تصميم كلاسيكي مخفف، بمعنى النقوشات والتفاصيل الجبسية اللي في التصميم الكلاسيكي تكون موجودة ولكن بطريقة أخف. الألوان المستخدمة ممكن تأخذي من المودرن، ممكن تدمجي ما بين الكنبة المودرن بس تحطي تفاصيل ديتيلز على الجدران. هنا ممكن تلجأ إلى حل وسط، ولكن طبعا يحتاج الموضوع يكون مدروس عشان يطلع بشكل صحيح. نعم. آخر شيء نرجع لموضوع الاستدامة، انه انت تتأكد الشيء اللي تبغيه حيدوم معاك، لانه التصميم الكلاسيكي مو اي احد يتقبله، وفي ناس تطفش منه بعد فترة، فتحتاج تكوني واثقة من هذا القرار.
لسه عندي كثير اسئلة، حطلع انا وياك بريك ونرجع نكمل حوارنا.
اكيد طبعا.
مساكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم مرة جديدة. أرحب بضيفتي في الاستوديو نوران مراد، مهندسة التصميم الداخلي. نوران مساء الخير مرة ثانية.
الله يسلمك.
نوران، لسه عندنا أسئلة كثيرة راح ندردش أنا وياكي فيها. أبغى أتكلم على الأخطاء الشائعة اللي ممكن يعملونها الناس لما يصممون منازلهم. إيش نصايحك لتجربة؟ إيش أكثر شيء يعني الناس بعد ما يغلطون يجونك يقولوا لك نوران بليز أنا سويت الغلطة الفلانية؟
والله هذا سؤال جدا جميل، لأنه خليني أقولك 90% من العملاء بيمروا هذا الشيء. أكثر أول شيء أنه ما في تخطيط مسبق زي ما ذكرت سابقا، بيدخلوا في المجال بدون ما يكونوا لا مخططين على تكلفة معينة، أو حاطين تكلفة لا تتناسب مع المشروع، أو ما هم مخططين بإيش يبدأوا أول شيء في الموقع أو كيف يصمموا. يعني التراتب في الموضوع غير صحيح، أو ما يكون في استشارة من شخص يعني مختص بهذا الموضوع. يروحوا يشتروا الأثاث قبل ما يبنوا، يروحوا يكسروا زي ما ذكرنا في البداية. فهذا أول شيء الأغلبية يقعوا فيه، وأنا واجهته في أغلب عملائنا هنا في المكتب. ثاني شيء موضوع سوء توزيع الإضاءة. في ناس يفكروا انه هم مثلا لو سالوا محلات الاناره حيساعدوهم، اكيد هم عندهم الخبره في موضوع من باب المشتريات حيساعدهم فيه، بس مو هذا المجال الصحيح انه انت صحيح. تاخذي المرجع الصحيح انك انت تاخذي منه الاجوبه.
مزبوط.
ففي اناره تعتمد على اناره، في اماكن عفوا تعتمد على اناره خافته، في اماكن تحتاج اناره، مو بس في المنازل ترى، حتى في المكاتب، في المعارض، في المطاعم، على حسب ايش الكونسبت حق المكان. يجي بعدين اختيار الالوان او تناسقها. في ناس يقول لك انا خلاص عارفه ذوقي واحب انسق هذا مع هذا، طب هل يتناسب مع المكان؟ هل فعلا اللونين هذه تمشي مع بعض؟ هل لازم تركز على هذا اللون اكثر من هذا اللون؟ هنا برضو هذه نقطه. ثانيه
اكثر شيء من الاخطاء الشائعه. ايش تنصحين الناس عشان يتجنبون هذه الاخطاء؟ يلجؤون لشخص مختص؟
هو طبعا لجوء لشخص مختص. يعني اضعف الايمان يتقفوا في النت, يعني النت بحر, يدخلوا يكتبوا الاستفسار هذا السؤال, يقراوا يسالوا هنا في ناس تمر في تجارب تتعلم منها تساعد غيرها, فهذا ابسط شيء ممكن يعني الواحد يسويه.
تفن ران, انا واحدة من الناس اللي ايش الخطأ اللي وقعت فيه ولقيت انه في كثير ناس مثلي. مثلا انا صممت بيتي لفكرة انه مثلا اول ما تزوجت كنت انا وزوجي, صحيح. ما حسبت حساب ايه بالضبط, ما حسبت حساب انه انا المفروض احط ديكور امن لوجود طفل,
صحيح.
ولما جاني الطفل اضطريت كثير من قطع الديكور مثلا اغيرها لانه كانت غير امنة, طاولات اكزاز مثلا الى اخره, صحيح. فاتوقع يجيكي مثل هذا
من هنا يجي التخطيط. يعني انت مو لازم تحدي نفسك في افكارك وامنياتك في الموضوع, لا عيشي وصممي وحط اللي تبغي, ولكن راعي أنه يكون في مجال للتغيير بعدين عند الحاجة, أو تستخدمي أشياء
آمنة من البداية.
آمنة, أو مثلا يعني مثلا موضوع التخزين, جيبي مثلا كنبة ممكن ترفعيها تخزن جواتها مثلا, السرير من تحت يكون في تخزين. أغلب الأشياء هذه تسبب يعني عدم أريحية للعين, فلازم أنت كمان يكون عندك شوية بعد نظر في هذا الموضوع نوعا ما.
طيب اليوم في فكرة سائدة وانت صحيح لنا اياها اذا صح او غلط, احنا عندنا فكرة انه المهندس التصميم الداخلي او مهندس الديكور هذا رفاهية وهذا شيء لازم يحتاج له تكلفة عالية وما يعملوا الا الناس اللي جدا مرتاحين ماديا. هذه الفكرة السائدة, لكن خليني اقول اليوم نوران قوليلي كيف اقدر اعمل تصميم داخلي مع مهندس بشكل بروفيشنال لو ان ميزانيتي محدودة, او انا لا حتى مثلا بجت معين ابغى افرش في بيتي وفي نفس الوقت احتاج شخص مختص يساعدني في هذا الموضوع.
أبسط شيء أنت تكون
قولينا صح ولا غلط.
لا شوفي, ممكن هذا كان ثقافة زمان أنه بس البيوت الكبيرة والقصور أو اللي بيعمل مكتب كبير يروح لمهندس. حاليا في شيء اسمه استشارات, يعني أنت مو لازم تروحي لمهندس يشتغل لك ويصمم لك ويعمل
ويشتري
لك, يعني إحنا عندنا في المكتب في عندنا عدة خدمات على حسب حاجة كل عميل. يعني في عميل يجي يقول لي كم تكلفة تصميم صالة أو كم تكلفة تصميم مكتبي, طب هل أنت فعلا تحتاج أني أنا أقدم لك هذه الخدمات كاملة ولا بس تحتاج مني استشارة؟ هل يعني لازم يكون عندك خطة, أنت عارفة إيش الاحتياجات لهذا المكان زي ما ذكرنا سابقا, عارفة أنت كم البجت التكلفة حقتك, تحددي فيها لأي مدى ممكن توصلي في التغيير لهذه المساحة. فمو شرط أنك أنت تروحي تدفعي مبالغ هائلة ما لها داعي, بالعكس ممكن تكوني سمارت يعني جدا ذكية في هذا الموضوع, وفي الآخر الموضوع صح يعتمد على التصميم والذوق. في الآخر أنت بتاخدي معرفة شخص بناها سنين,
مصبوط.
يعني درسنا واشتغلنا على نفسنا وأخذنا خبرة, ففي الآخر إحنا بنعطيكم خلاصة هذه التجربة لهذا المكان. فما يعني في ناس بتستقل من هذا الموضوع مع أنه بالعكس بيعطيهم فائدة. يعني أبسط شيء أنا عندي مثلا في من أقاربي, يعني أفتكر عماتي بيجوا بيعملوا بيوتهم بيكونوا بدأوا وخلصوا بعدين مثلا بيجوا بيستشيروني على معلومة وحيدة ساعدتهم لتجنب مشاكل كثير بعدين. فممكن معلومة واحدة توفر عليكي أصلا أشياء كثير, يمكن أنت لو تبي تدفعيها للمصمم حتدفعيها بعدين للمقاول, أو حتدفعيها بعدين للمورد مثلا اللي حيجيب لك أشياء مثلا غالية ما لها داعي. فأنت
يعني اليوم نوران يقدر المهندس يمشي على ميزانية الشخص اللي حابب يعمل التصميم؟
ما حقول
هذا صعب ولا سهل.
شوفي, هو ما هو بهذا الشكل, هو بمعنى المهندس يوجه العميل اذا كان البجت
كيف يوزع الميزانية,
صحيح, بجت حقتك ملائمة لطلبك او لا. في زي ما يعني احيانا يجوا عملاء كنا نتكلم أنا وإنتي إنه في شوفوا بنترست يفتحوا المواقع يشوفوا صور فيلا ارتفاع ممكن 10 متر في نص غابة ويبوها هنا في السعودية.
سوي لي زي
وعندي بجت مثلا والله 10,000
من فين لو ساحرة ما حتعمليها.
أنا حتى لو استخدمت أقل التكلفة في المواد وفي المخططات اللي حقدمها وفي العمالة, أنا في الآخر عندي شيء يحدني هل المكان يسمح لهذا الشيء ولا لا, وبنفس الوقت الأيدي العاملة, فكله يعتمد على بعضه.
من بنترست ومن الصور الحلوة ومن الألوان, قولي لنا اليوم ليش دايما أغلبنا عندنا صعوبة في اختيار الألوان المناسبة؟ يعني أنا كيف ممكن أصمم حاجة تكون فيها الألوان متناسقة ومريحة وجميلة وفي نفس الوقت متطورة, لأنه في ناس تجلس تكتب لك في السوشيال ميديا بيتك قديم ألوانك مدري إيش مو حلوة, يعني كيف نوقف النص؟
لا, هي كلها تعتمد في الآخر الناس أذواق,
صح؟
يعني لازم كلنا نتفق على هذا الشيء. وفي مبادئ للأمور، يعني أنت تحبي الألوان الفاتحة، أنا أقول لك ليش بيتك مرة فاتح كذا مرة كئيب، أنت ريح مريح بالنسبة لك، ولكن النقطة هنا هل أنت مصممة بيتك بدرجة ألوان متناسقة مع بعضها، واستخدمتي إضاءة صحيحة، ووزعتي الفرش بطريقة صحيحة للحركة، حققتي هذا النقاط، خلاص أنت بالسليم. في الآخر وقتها تيجي تقولي والله أنت ذوقك ما يمشي مع ذوقي، فهي هي الفكرة كلها.
طب نوران إجاباتك دبلوماسية جدا، أعطيني ثلاث ألوان آمنة اللي هو ما في أحد يقدر يقول عليها وحشة.
ما في درجات البيج أغلب يمشي معاها، سواء كانت الغامقة أو الفاتحة، هذه السيف سايد خلينا نقول.
صح.
تحبي الألوان الترابية أو اللي هي الألوان اللي لها علاقة بالخضار والزرع والناتشورال، كثير من الناس ألوان الطبيعة، الأغلب يتوجه لي زي ما ذكرتي ألوان الطبيعة، تستوحي مثل الألوان الترابية، الألوان الخضراء، ألوان السماء، درجات الفاتحة، هذه السيف سايد اللي أنت ممكن يعني ما عندك مثلا مرة المعلومة الكافية لكيف تنسق لهذه الأشياء، ممكن تروحي لاستخدام ألوان فاتحة من ألوان الطبيعة.
طب مؤخرا إيش أكثر ألوان دارجة؟
ما هي الفكرة حاليا، هو في شيء اسمه بانتون اللي هو كلر غير كل سنه ينزلوا لون
موكاموس
هذه السنه، قبل كم سنه كان في لون الاخضر، فهذه الالوان تدخل في جميع مجالات التصميم، الديكور، الفاشن، الجولري، كل هذه الامور. فالموكاموس من احد درجات
حلو، لون حلو،
والزهري فاتح يمشي مع النساء والذكور.
صح صح صح، وفي كل شيء
سيف سايد يس، ولون حتى مستدام، يعني ممكن تستخدميه الان بعد 10 سنين ما تطفشي منه. فأقدر أقول لك مثلا الألوان البيجات هي اللي تقدر تعتمدي عليها. أقدر تبغيني أقول لك مثلا أصفر أخضر أحمر، صعب مستحيل،
على حسب
صحيح يفرق على نوع المكان، إذا كان مطعم ولا مكتب ولا بيت، يفرق على شخصية الإنسان،
صح،
يفرق على العمل اللي حيقام في هذا المكان، جلسة واحدة تبى تعزم صحباتها في المكان، ولا واحد يبى يقابل عنده اجتماع رسمي، ولا جايين تهافن في مطعم، يفرق
كله يفرق. سؤالي الأخير نوران، أكثر المشاريع اللي اليوم نوران كانت فخورة إنها اشتغلت عليها وكانت جزء منها؟
والله مؤخرا أجمل شيء اشتغلت عليه هو تصميم بيتي.
المساحة الآمنة والحلوة بالضبط. والملاذ
بالضبط.
قولي لي إيش كانت مشاعرك نوران؟
ملخبطة صراحة جدا، كان صعب بس نفس الوقت سهل، كيف ما أعرف. تبي تحققي كل الشيء اللي درستي وتعلمتي وجربتي في بيئة العمل وتعاملتي مع العملاء، أنت وقتها صرت العميل والمصمم اللي بتحل المشاكل واللي بتقدم المشكلة وبتحلها.
صح.
يحتاج إني أنا أراجع احتياجي كعائلة، أنا مؤخرا يعني صرت أم فعندي طفل.
أفهمك جدا من قلب الحدث.
نعم. لأروع طفل، كنا شخصين، كنت أول شيء ابنة، صرت متزوجة، بعدين صرت أم، فأحتاج ألاقي حلول لموضوع الأطفال، ألاقي احتياجات التخزين اللي أنا أحتاجها لمستقبلا، الأفكار اللي أنا في بالي أحققها، طريقة مثلا احتياج زوجي إنه هو يشتغل في مكان، أنا أقعد في مكان استرخاء، كيف مكان الاستقبال الناس، كل هذه الأمور. بعدين كيف تظهري فكرة تصميم غريبة بحيث الناس اللي يعرفوا أنت شغالة في هذا المجال يقولوا والله مهندس عملته. يعني في الآخر أنت بتسوي بيوتنا، بتقترح أنك تسوي بيوتنا،
مظبوط، نشوف بيتك كيف
بالضبط. very challenging جدا جدا، يعني في تحدي كان جميل، فكان من أجمل المشاريع. بعدها يجي المشاريع اللي اشتغلتها لتخدم الرؤية 2030، اشتغلت في تصميم مكاتب هيئات حكومية، كان كنت أحس أني فعلا بقدم شيء يعني جدا فخورة فيه، يخدم البلد. أنا يعني هيئة تطوير الدرعية، هيئة تطوير مكة المكرمة، هيئة العلا، مكاتب يعني حتى اجتمعت بنفسي الحمد لله مع الوزير أحمد الخطيب،
ما شاء الله،
وقدمت برزنتيشن، فكان بالنسبة لي شيء فخر لي ولأهلي، وبنفس الوقت اتعلمت مرة كثير وبخدم بلدي في هذا الموضوع. يعني زي ما قلت لك الحين التطور العمراني اللي بتعمله المملكة، فأنا كنت جزء من هذا الموضوع. ومنها يعني جاء موضوع انه انا اركز على مكتبنا اللي هو Offset Design House. لما اخذت حصيلة كل هذا الموضوع وصرت دخلت في هذا العالم وبدأت اصمم بيتي، حسيت انه مكتبي لازم يكون هو المرجع المريح للعميل لما يجي يقدم جميع الخدمات، من ناحية انه تيجي تستشيريني اقدم لك استشارة سواء كان في الموقع او اونلاين. في ناس ما تقدر تنزل الموقع، واحدة تبغى تاخذ معلومة وتروح تتكلم مع زوجها فيه تقنعه،
صح،
أقدم لك خدمات. في ناس بيجوني بيقولوا لي أنت بس بتصممي ولا ممكن تنفذي، أنت بس بتصممي ولا ممكن تأثثي، هل ممكن تساعدينا في تحديد البجت للأثاث ولا لا، بتصنعي هذا الأثاث ولا لا. فإحنا في مكتبنا الحمد لله وصلنا لمرحلة أنه إحنا بنقدم جميع الخدمات اللي ممكن يحتاجها العميل. يجي يقول أنا أحتاج منك تلاقي لي تصممي لي هذا البيت أو هذا المكتب أو هذا المحل، تلاقي لي حلول لي، تحددي إيش الخامات اللي تحتاجيها، تعطيني مخططات يحتاجها المقاول عشان ينفذ، أو إنه تعملي لي مخططات وبعدها تنفذي لي، تشوفي لي تأثثي لي المكان سواء كان من اللوكال ماركت من السوق المحلي أو من برا، حتى يعني بنأثث من برا ومن جوا، أو تصنعي لي شيء مميز ما يكون موجود في أي مكان ثاني. فإحنا هذه خدماتنا وبتشمل الحمد لله يعني وصلنا لمرحلة إنه إحنا بنقدم خدمات في جدة ومكة والمدينة وفي الرياض، أكثر شيء جدة والرياض، ولكن يعني الحمد لله حتى وصلنا لمكة والمدينة. فجمعنا الحمد لله كل الخدمات في مكان واحد، وحصيلة العلم اللي أخذته الحمد لله صرت أحاول أعطيه لغيري، والفخر اللي بشوفه في عائلتي وفي زوجي ودعمهم لي الحمد لله بحس أنه يعني ما كنت حقدر أني أسوي كل هذا لولا دعمهم الحمد لله.
نورانا أنا أتمنى لك كل التوفيق، أنا سعدت بالحوار معك جدا ونورتينا في ذات مكسف أم اليوم، وإن شاء الله نسمع عنك دائما أخبار حلوة.
آمين يا رب.
وعن مكتبكم أكيد مسمعينا. كانت ضيفتنا اليوم المهندسة نوران مراد، مهندسة التصميم الداخلي. كل شكر نوران،
شكرا لك. شكرا لك على استضافتي.
ألف شكر.